من الآيات والسور وسنة سيد البشر، من الوحي الذي يهدي ويهدي أجمل العبر، من الوسطية السمحاء، من إشراقة الفكر تضيء معالم غراء ملء السمع والبصر، معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في صحبة شيخنا سماحة الشيخ العلامة محمد الحسن والجددو، وفي مواصلة حديثنا عن قضية الطلاق في برنامجكم معالم. حياكم الله شيخ محمد. كنا في مسألة تقييد حق الزوج في الطلاق باشتراط موافقة القاضي، وقد تفضلتم بأنكم لا ترون جواز هذا، فلماذا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الذي يشرع ويحكمه والله جل جلاله، وقد قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال إن الحكم إلا لله، فلا يمكن أن يحل أحد ما حرم الله، ولا يمكن أن يحرم أحد ما أحل الله، فهذا الأمر جعله الله بيد الزوج ولم يجعله بيد أجنبي عنه، فليس للقاضي أن يتدخل، والقاضي محل تدخله عند حصول الخصام والرفع إليه، فأي قضية لم ترفع إليه ليس له الحق في التدخل فيها، ومن ذلك هذه القضية قضية الطلاق.
لكن شيخنا، الله عز وجل جعل الطلاق بيد الرجل، لكنه لم يرد نص قط بأنه يمنع تقييد هذا الحق.
لا، أي حق، أي حق جعله الله فالأصل عدم تقييده.
طيب،
مثل الملك ومثل غيره التنقل.
طيب،
هذه حريات،
لكن نحن
حريات الإنسان فيها الحرية.
صحيح،
فتقييد حريته
صحيح،
اعتداء عليه جرم.
نحن نتكلم الآن شيخنا، آسف إذا قطعتكم، سامحني.
لا، فتفضل.
نحن نتكلم الآن شيخنا عن السياسة الشرعية، وتعرفون أن ولي الأمر له أن يقيد بعض المباحات للمصلحة،
المباحات المتعلقة بالسياسة فقط.
لا، يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما منع الزواج من الكتابية في خلافته، وهذا مباح
هو لم الكتاب الله. هو لم يمنعه مطلقا،
قيده،
إنما منع أشخاصا بأعيانهم، لأن لديهم سياسة المسلمين وأسرار المسلمين، مثل حذيفة بن اليمان. منع حذيفة من الزواج بنصرانية،
لكن هي الفكرة التقييد.
لا، لكن هو شخص معين لا ينبغي له ذلك، مثل ما منع أيضا بعض قادة المؤمنين من الخروج من المدينة، لأنهم يحتاجوا إليهم في
إدارة الشأن العام. أن هذا الإجراء قد
علي بن أبي طالب كان يريد الغزو في خلافة عمر فمنعه، قال أنتم أيها النفر قادة الإسلام فيحتاجوا إليكم، فمنعهم من الخروج.
وهذا التقييد
عبد الرحمن معروف كذلك،
لكن أيضا هذا التقييد شيخنا، ما ترى أنه يضبط قليلا حالات التسرع في الطلاق ويخفف المشكلات؟ القاضي محايد،
الله جل جلاله هو أحكم الحاكمين وهو العليم بمآلات الأمور، فلو كان في ذلك خير لشرعه الله.
حديث
وفي كثير من البيئات ما فيها قاضي،
إذا ما في خلاص. لكن القضية هم
فلماذا هو الشرع لابد أن يكون منضبطا والناس تماما؟
لا قضية ما، يعني ما مدى حقية رئيس ما أو ملك ما أو كذا أن يقول والله في إطار بلدي أو دولتي مثلا أنا أرى أن يقرر هذا من باب
هذا سيزيد القضية إشكالا.
لأنه
إذا قال الطلاق المعتبر هو الطلاق بين يدي القاضي، فيكون الرجل يطلق 100 مرة الليلة الواحدة ويتخلط بهذا على المرأة
وتبقى الأسرة قائمة،
ويكون هذا حرام، يعيشون في حرام.
إذا جوزنا التقييد يكون الطلاق ما وقع.
لا، كيف ما وقع؟ هو تلفظ به، وهو حر مكلف غير مكره، تلفظ به لزمه ما تلفظ به.
بعضهم يقول أن القاضي لا يقضي إلا بما تثبته الأمارات والبينات، وأمر القلوب وخفاياها التي عليها مدار الطلاق أصلا لا يمكن يطلع عليها ولا أن يعرفها، وقد تكون أسرارا لا يريد الزوجان كشفها، فكيف تقيدون الأمر به؟
هذا ليس ملزما، لأن القضية هنا قضية الطلاق، هو ليس الأمر الخفي، الطلاق يقع، سيوقعه الزوج، ولا بد أن يكون ذلك باللهو أو بالكتابة أو بالإشارة المفهمة إلى آخره.
طيب، بعض الذين أيضا يرفضون هذا التقييد كما تفضلتم، يقول إذا كان الشرع لم يعطي الزوجة وهي الطرف الثاني في العلاقة حق الطلاق، فكيف يعطيه طرفا
أجنبيا؟
أجنبيا
صحيح، زوجها ليس لها الحق في الطلاق أن تطلقها.
طيب شيخنا، قول من يقول إن القاضي ينظر في الفصل بين الظالم والمظلوم، والمسألة في الحياة الزوجية ليست مسألة الظالم والمظلوم وإنما مسألة مودة، فلماذا يتدخل أو كيف يتدخل؟
ليس له الحق تدخل.
طيب مسألة أخرى شيخنا، إذا قلنا أنه لا يجوز أن يقيد حقه في الطلاق بموافقة القاضي، هل يجوز أن يلزم عندما يطلق بضمان أو تعويض، فيكون في القانون مثلا أنه إذا أردت أن تطلق من حق لكن لابد أن تدفع تعويضا للمرأة؟
نعم، هذا التعويض هو المتعة، لكن لا تكون إلا عند نهاية النكاح. فإذا كان من المحتمل أن يرجع فيشجعه الشرع على الرجوع.
لا، لكن يلزم بأن يكون هناك ضمان.
وفي خلاف هل هو واجب أم لا؟ لا، لأن الله قال حقا على المتقين وقال حقا على المحسنين، فذكر متعة النساء، فقال حقا على المحسنين وقال في الآية الأخرى حقا على المتقين.
لكن هذا
متاع بالمعروف حقا،
لكن هذا المتاع هو مال؟
هو مال. مجرد لا، هو مال،
معاملة حسنة.
لا لا لا، هو مال يقدمه لها، لكن بما أنه لم يحدد قدره فقيل من الأفضل أن يكون بمثابة نصف الصداق إذا كان الصداق معلوما.
نصف الصداق كثير هذا.
نعم، إذا كان نصف الصداق معلوما، لأنه إذا طلقها قبل المسيس
رده
تشطر الصداق، لزم لها نصف الصداق وأعيد إليه نصفه إذا كان قد أعطاها إياه. وقيل بل هو على الرجوع إلى المروءات، أنه قال حقا على المحسنين
وحسب مروءته
وبحسب طوله هو ما يملكه بحسب الحال.
طيب أنتقل شيخنا إلى مسألة أخرى تتعلق بالشروط التي يجب أن تتوفر في الزوج ليكون طلاقه واقعا صحيحا تترتب عليه أثار الطلاق المعروفة، وأبدأ بشرط البلوغ. هل يلزم أن يكون الزوج بالغا ليطلق؟
نعم، لأن الصبيان ما يقع منهم لو اعتبر لكان مثل وضع الطلاق بيد النساء.
طب قد اعتبر زواجه،
اعتبر زواجه لكن ليس هو الموقع له، لا بد أن يقره وليه، فهذا من العقود الموقوفة على رضا الأولياء.
الصبي لا يقع زواجه بإيجابه هو؟
بإيجابه هو، بل بإيجاب وليه.
طيب
فإذا كان كذلك فلو ترك الطلاق بيده لكان كل دقيقة يطلق.
الحديث الذي أشرتم إليه إنما الطلاق لمن أخذ بالساق،
نعم،
ما يشهد لأن من حقه أن يطلق كان صبيا، لأن هو في النهاية أخذ بالساق،
ولو لكن ليس أخذه به أخذا كاملا فهو لم يبلغ بعده.
إذا قلنا بعدم إيقاع طلاق الصبي، فيجب أن نقول أيضا السفيه لا يقع طلاقه، وغير الحكيم من الرجال والنزق والأحمق، لأنه كلهم مثل الصبي.
فقط المجنون والمعتوه،
المجنون
والمعتوه الذي ليس له عقل،
صحيح،
هذا تصرفه.
لكن السفيه تصرف الصبي أحسن منه أحيانا،
ولو لكن السفيه يقع منه المسيس ويقع منه الوطأ ويقع منه الحمل، فيمكن أن يقع منه الطلاق.
طيب الشرط الثاني العقل.
نعم، فاقد العقل كالمجنون والمعتوه لا يقع منه، ولكن هل ذلك دواما واستمرارا أم لا؟ فمثلا السكران أو المبنج أو المغضب جدا حتى زال عقله محل خلاف.
طيب نفكك المسألة شيخنا. طيب أولا الجنون، فقدان العقل بالجنون يقع طلاقه؟
لا يقع طلاق المجنون
مطلقا،
لأنه رفع عنه القلم.
طيب
كالنائم إذا هذا بالطلاق فهذا الطلاق لا يقع.
الحديث رفع القلم.
نعم.
طيب الأمر الثاني السكران.
السكران محل خلاف، لأن السكران أنواع، فمنه السكر الحرام الذي أدخله الإنسان على نفسه، شرب الخمر وهو يعلم أنها خمر وهو غير مكره على شربها
ففقد عقله،
ففقد عقله فهذا متسبب في فقد عقله.
طيب.
ثاني السكر حلال أدخله على نفسه، شرب عصيرا وهو متأكد أنه عصير
فتبين كذا
فأسكره،
أو إذا أشرب من حيث لا يعلم.
لا، هذا هو لم يدخله على نفسه. كذلك الخمر إذا أسقيها بالإكراه فهذا شرب حرام لكن لم يدخله على نفسه وإنما أكره عليه. والعصير إذا أكره على شربه فتبين مسكرا
كذلك
أربع صور في هذا.
طيب.
فعموما إذا كان السكر حراما وأدخله على نفسه فهو لا يترخص له، لأن الرخصة إنما تدور في الأصل مع السبب الشرعي، لأن الرخصة معناه تليين،
يعني يقع طلاقه.
إيه نعم،
يقع طلاق السكر.
الرخص الرخص لا تناط بالمعاصي والسكر معصية.
لكن الطلاق ليس رخصة الحق.
لا لكن أنا أقصد أنه لا يرخص له في نفاذ الأمور، فهو الآن سكران فكأنها هي ترخيص عندما يقال له ألغينا عنك هذا الطلاق، فهذا كأنه رخصة. فالرخصة هي الحكم الشرعي المتغير إلى سهولة لعذر مع بقاء سبب الحكم الأصلي. والفقهاء يتوسعون في إطلاقها، حتى ذكر الشاطبي أن عقد السلم مثلا رخصة، وذكر ذلك عدد من المؤلفين في الأصول حتى عده السيوطي فقال كأكل ميت وسلم وقبل وقت للزكاة أداك القصر والإفطار لا جهدا حتما مباحا مستحبا وخلاف لولا وإلا فعزيمة تضاف. فعده عد السلمة رخصة، مع أن السلمة
معاملة من المعاملات.
لا هو يقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما ليس عندك، ومع ذلك وحل السلم لمصلحة المزارعين،
مع أنه بيع ما لا يملك
المزارعين في الأصل، لكنه مباح لكل الناس، كل من كان مزارعا ومن لم يكن مزارعا حل السلم لم يكن.
هو المشكلة الآن أن القول بعدم نفاذ طلاق أو القول بنفاذ طلاق السكران عفوا كما تفضلتم في إشكالات. إشكال أول، أنتم قلتم أنه نوع من العقوبة له لأنه فعل
الحرام،
لكن الحقيقة نحن لا نعاقبه وحده، نعاقب زوجته أيضا. ما ذنبها أن يتشتت شملها وكذا لأن زوجها أخطأ وشرب الخمرة؟
لا هي هو المسؤول عن تصرفه،
أي لكن هو لا ينعكس عليه وحده فقط،
ولو لكن هذا ذنبه هو.
طيب، والأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، فبين أن السكران لا يدري ماذا يقول. والآن نحن يعني نسلم بأنه لا يدري ماذا يقول ولا يعقل ماذا يقول، ونقول له أيضا تلقك قاع.
نعم، لأن هذا ترخيص وهو ليس أهلا لذلك، والرخص لا تنعطوا بالمعاصي.
الحديث حمزة علي رضي الله عنه، وحمزة المشهور في الصحيحين لما اشترى بعيرين ثم أوقفهما
ناقتين، أراد أن
ناقتين
نعم أراد أن يذهب بهما ليأتي بالإذخر
نعم،
ويبيعه ويصدق فاطمة رضي الله عنها
نعم.
فكان الخمر، كانت الخمر إذاك حلالا، وهذا سبب نزول تحريمها. فكان حمزة يشرب مع شرب من الأنصار، فغلتهم جارية قالت لا يا حمزة لشرف النواء وهن معقلات بالفناء، فقام إليهن فاقتطع أسلمتهن، قام إليهما فاقتطع أسلمتهما. فكان هذا سبب تحريم الخمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عليه ولامه نظر إليه وهو سكران يهدي، فقال وهل أنتم إلا عبيد لأبي، فكعانه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركه حتى صحى، فحرمت الخمر من يومئذ.
الإشكال يعني الشاهد في هذا الحديث شيخنا أن حمزة رضي الله عنه بسبب السكر فعل هذه الفعلة، وقال هذا القول الذي لو قاله واع لكان كفرا، ومع ذلك ما أخذه النبي صلى الله عليه وسلم علما منه بذهاب عقله،
لأن
يعني قال كلمة الكفر ومع ذلك يجوز.
الخمر لم تكن حراما إذاك،
هذه
لا يترتب عليها إذاك مثل المترتبات على المباحات.
وإذا كنا نتفق على أن زوال العقل لا يقع معه تكليف، فهذا لا يخرج عن زوال العقل.
لا، هذا زوال العقل ينقسم إلى قسمين، زوال العقل المستمر ثابت وزوال العقل طارئ. والطارئ هو الذي نبحث فيه،
الطارئ هو الذي،
وهذا ليس وصفا طرديا. كون الشيء طارئا له اعتبار في مواطن معروفة في الفقه.
قال ابن القيم، قال ابن تيمية ولا يقع طلاق السكران ولو بسكر محرم، وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها أبو بكر بن عبد العزيز. قال ابن المنذر وهو ثابت،
بن عبد العزيز هو غلام الخلال.
نعم، قال ابن المنذر هو ثابت عن عثمان بن عفان، ولا نعلم أحدا من الصحابة خالفه.
نعم،
فاختيار عثمان أنه لا يقع طلاقه، الصحابة ما نقل عنه معارضة.
نعم، لكن لا يقتضي ذلك هذا الذي يسمى بالفتوى،
يعني فتوى شخص واحد. التعليل في إنفاذ الطلاق ليس نصا صريحا، هو يعني شيء من النظر والقياس.
نعم،
وبالتالي ليس في قوة النص. في المقابل عدم إنفاذ الطلاق له وجه من النظر في مصالح كثيرة تتعلق بالذات بالأسرة وترابطها، فلماذا نصر على أنه يقع الطلاق؟ نريد أن نسجره، نسجنه ونضربه ونقيم الحد، نشتمه ونفعل به ما نشاء، لكن نضر بزوجته وأبنائه لماذا؟
ليمتنع، امتنع الناس لتمنعه هي من الشرب الخمر، تخرج الخمر من ذلايتها وتمنعه من شرب الخمر لئلا يطلقها.
المعمول به في المحاكم شيخنا الآن تعرفون ما هو في هذه المسألة؟
باختلاف البلدان، باختلاف البلدان، لأن هذه مسألة خلاف،
منهم من يوقع منهم من لا.
أنا أذكر قبل فترة طويلة شهدت الاجتماع المجمع الفقهي الهندي في مدينة باستي في شرق الهند، وكان معنا الشيخ مجاهد الإسلام، وكان فيه عدد من كبار العلماء من الهند، واختلفوا في هذه المسألة
اختلافا شديدا.
اي نعم، وكانوا يتكلمون في لما غضبوا فكنت لا أفهم ماذا يقولون، لكن خشيت أن يتضاربوا فيما بينهم لشدة.
وانتهوا إلى ماذا؟
أفتوا بتحريمه لشيوعه وكثرته سدا لهذه الذريعة، لأنه منتشر في الهند بين المسلمين الهنود
الطلاق السكران،
طلاق السكران أكثر من شرب شو اسمه الشيشة وغيره.
فأوقعوه أو
يوقعوه
فعلوا واقعا من باب الزجر.
نعم.
طيب، صفة أخرى، صفة الاختيار شيخنا، هل طلاق المكره يقع أو لا؟
بالنسبة للمكره، الإكراه ينقسم إلى قسمين، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. فالإكراه الملجئ فيه خلاف، ما هو؟
لو بينا كيف متى يكون ملجئا ومتى لا يكون.
الإكراه الملجئ فيه خلاف، ما هو؟ هل هو الإكراه لا بد فيه أولا من شروط الإكراه، وهي أن يكون بخوف مؤلم في نفس أو مال ممن يقدر على إيقاعه على من لا يقدر على رفعه.
هذه الشروط الثلاثة.
إيه، فإذا هدده بأن يضربه بسواكه، أو هدده صبي بالقتل وهو غير قادر على قتله،
أبشر بطول سلامة.
هي نعم، لا بد أن يكون بخوف مؤلم إذا هدده بانتزاع ساعته وهي غير ثمينة، أو بانتزاع عقاله، أو هذا شيء غير مؤلم، فلا اعتبار لذلك. أن يكون المهدد قادرا على إنفاذ وعيده، وأن يكون المهدد
غير قادر
على الدفع. هذه شروط الإكراه مطلقا.
طيب،
لكن بعد ذلك ينقسم هو إلى قسمين، إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ. الإكراه الملجئ عند الحنفية هو الذي لا يستطيع صاحبه العدول عنه، كما إذا حمله من فوق الدار ورماه على آخر
فلا حيلة له،
فهذا مكره، إكراه ملجئا إذا قتل من وقع عليه فلا مؤاخذة له بذلك. وعند غيرهم أن الإكراه الملجئ أوسع من هذا، فهو الذي لا يترك له فرصة، يسحر عليه السلاح ويقول له افعل. وهذا اعتبر دافعا للكفر في قول الله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. وسبب نزوله إكراه أبي جهل لعمار بن ياسر في الوقوع في رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: فإن عادوا فعد. وبعض الأمور يمكن أن يتصور فيها الإكراه، مثل إكراهه على شرب الخمر أو إكراهه على فعل ما، لكن بعض الأمور مختلف فيها هل يتصور فيها الإكراه أم لا، مثل إكراهه على الزنا، لأنه لا ينتشر إلا إذا توجه قلبه إلى هذا الأمر، ولا يمكن أن يقع منه الزنا إلا بانتشار.
ينتشر طبعا، يعني ليس عن
هذا محل خلاف، هذا هو خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة. ثم بعد ذلك الإكراه إما أن يكون على مباشرة الفعل، وإما أن يكون على سببه، فالإكراه على السبب لا اعتبار له في الطلاق، والإكراه على السبب مثل ما لو أكرهه على قضاء الدين فباع سيارته، فهو لم يكرهه على بيع السيارة، لكن أكرهه على سببها وهو أن يأتي بالمال الفلاني في الوقت الفلاني،
فاختار أن يبيع
سيارته، فهذا البيع جائز. ولذلك الإكراه أيضا له قسمان، إما بحق وإما بغير حق. في إكراه القاضي للمماطل على بيع بيته لتسديد دينه، وكذلك الحجر بحكم قضائي، هذا إكراه بسبب شرعي معتبر شرعا
بحق.
والإكراه بغير حق مثل إكراه اللصوص لإنسان على أن يفعل فعلا ما، وهذا الإكراه أيضا في الطلاق له صور أخرى، وهي مثلا إكراه الفضولي، طلاق الفضولي، فإنه يكره الإنسان على القبول أو الرفض عند الذين يعتبرونه. مثلا في المذهب المالكي إذا قال له زوجة فلان طالق فيجب عليه أن يتكلم فيقول لا هذا غير صحيح
أو نعم،
أو تلزمه ويلزمه الطلاق إذا سكت. وقد حصلت نازلة للعلامة الشيخ محمد بن محمد سالم المجلسي رحمة الله عليهم. كانوا يصلون في المسجد هو وأولاده وطلابه، فجاء مجنون فوقف وقال كل أهل المسجد زجاتهم طوارئ وهم في أثناء الصلاة، فقال الشيخ تكلموا
أبطلوا صلاتكم واحفظوا.
اي نعم، وإلا لزمكم الطلاق جميعا.
طيب شيخنا أعود إذا
وعند الشافعية أنه تتاح لهم الفرصة حتى يسلموا، فإذا سلموا لابد أن يبادروا بعد السلام
بإنكار ذلك،
إنكار ذلك أو إقرار.
طيب لا، نحن عندنا ما يسمى إكراه يمكن أن نقول على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى ما لا يسمى إكراها أصلا، وهما
ما لا تتوابر فيه شروط ثلاثة.
والدرجة الثانية ما كان فيه إكراه ولكنه يعني ملجئ إلجاء شديدا، والثالث ما كان فيه إكراه دون ذلك. أتصور إذا كان فهمي صحيحا أن المرتبة الأولى يقع طلاقها قولا واحدا لأنه غير مصلحة الحقيقة، والثانية لا يقع الطلاق قولا واحدا لأنه ليس بيده، وإنما نزاعنا الآن في الحالة الثالثة وهي إذا ما وقع الإكراه ولم يكن ملجئا. هذه الحالة هل يقع الطلاق المرء فيها أو لا يقع، ينفذ أو لا ينفذ؟
هذا خلاف بين الفقهاء، منهم من رأى أنه ينفذ لأنه إذا كان الكفر، أقصد لا ينفذ لأنه إذا كان الكفر يسقط عنه في هذه الحال فمن باب أولى طلاق. وبعضهم رأى أن تصرفاته تنقسم إلى قسمين، ما كان منها إثباتا وما كان نفيا، أو ما كان سلبا وما كان إيجابا.
الطلاق إيجاب؟
لا، في خلاف هل هو إيجاب أو سلب.
عجيب،
لأنه هو إبطال للأسمة.
أي نعم،
والإبطال سلب،
لكنه هو مبادئة منه
ولو لكنه سلب، فاختلفوا في مثل هذا النوع. فيقول أحد يقول أبو الحسن علي الزقاق في قواعده المذهب المالكي لا يلزم السكرانة، هذا في السكران، لكن مثله أيضا مكره، لا يلزم السكرانة إقرار عقود بل ما جنى عتق طلاق وحدود.
هذا كله من باب واحد.
نعم.
طيب الذي يحتج بقوله تعالى إن الله وضع عن أمة الخطأ والنساء وما استكرهوا عليه على عدم نفوذ طلاقه، أليست حجة كافية وقاطعة في المسؤول؟
هذا من باب تعميم المقتضى، والقاعدة الأصولية أن المقتضى لا عموم له، والمقتضى هو المحذوف الذي لا يصح الكلام إلا به، والمقتضى هنا لا عموم له، فهو إذا كان المقصود الإثم فرفع عنه الإثم لا يدخل في ذلك ما سواه.
طيب حديث لا طلاق ولا عتاق في إغلاق وفسره بعضهم بالإكراه.
نعم، بالنسبة لهذا يستدل به الذين يرون أن الطلاق طلاق المكره لا يلزم لأن هذا إغلاق في الواقع.
أيضا عن ابن عباس في البخاري طلاق السكران والمستكره غير جائز، وهذا يشهد كمان
نعم الآخر. لكن هذا فتوى من ابن عباس، وأيضا فيها قضية السكران والحبي. إيه نعم، لكن فتوى قول صحيح، هي قضية الآن الفتوى ما معنى غير جائز؟ هل المقصود
لا ينفذ،
أنه لا ينفذ مطلقا أو أنه
محرم؟
إيه نعم،
ولكن ينفذ
إيه. لأنه هو أيضا الطلاق هذا تعتريه أمور أخرى،
صحيح،
كما إذا طلق وهو سكران امرأة قد وطئها في طهر كان في طهر مسجد
تركبت
المسألة، أو طلقها ثلاثا أو طلقها وهي حائض
تركبت المسألة.
إيه نعم.
طيب شيخنا إذا كنا في مثل حالة المستكره ومثله السكران، نعلم يقينا أنه قال هذه الكلمة وهو لا يريدها ولا يقصدها ولا حاجة له فيها، فعلى أي وجه نجعله نافذا أصلا؟
لأن لا يتساهل الناس في هذا، يكون كل من طلق وندم يقول أنا كنت سكران.
ما هذا قد يكون حتى لو
لا، هذا يحصل من الناس، أو كنت مكرها، وحتى الآن يتساهل كثير من الرجال في الطلاق يقول أنا أكرهتني زوجتي على أن أطلقها وأنا
أكرهتني زوجتي.
إيه؟ طيب كيف أكرهتك؟
نفهم هذه بعد الفاصل.
تقول أمسكتني وقالت ما قالت لا أفكك حتى تطلقني، أو أحرجتني أمام الناس ويعتبر ذلك إكراها.
طيب استاذنك في فاصل ونعود شيخنا. فاصل أيها الأخوة والأخوات، ونعود إليكم إن شاء الله. مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات. شيخنا كنا عند إكراه الزوجة إذا أمسكت بالزوج. طيب إذا كانت ضخمة الجسم ومخيفة وقالت
إذا كانت رياضية تتقن الكاراتيه
مثلا
فعلا يمكن إذا ادعى ذلك وأثبت هذا فعلم القاضي أنها عندها السنتير حزام أسود مثلا فهي قادرة على ضربه، لكن إذا لم يكن كذلك أو قال إنها مجرد إحراج أمام الناس
فلا يعتبر إكراه،
يعتبر ذلك إكراه.
لكن عموما الذي يرجح عندكم أن الإكراه غير الملجئ لا يقع فيه الطلاق أو ينفذ.
نعم،
لأن أنا وجدت بعضهم قال كلاما في هذا، قال المكره كان بين ضررين، ضرر إيقاع الطلاق وضرر وقوع الضرر عليه هو، فاختار أهونهما، وهذا آية القصد والاختيار، فهو في حالة عدم الإلجاء هو مختار بالحقيقة، كان يمكن يتحمل الأذى.
ما قيل له أنت بالخيار، قيل له افعل أو افعل
بلى بس أي، بس هو كان بين خيارين، أن يحتمل ما يفعل به
لا
أو
لا
أن يفتديه بالطلاق.
نفس الشيء الكفر،
لا نتكلم عن الإلجاء
لا هو نفس الشيء، نفس اللي كراه. طيب، غير إلجاء
حتى الكفر أدنى إلجاء يقع به
العذر، وهذا أطلق الله بذلك في كتابه، كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره، وأكره هذا فعل.
أي نعم،
والفعل في سياق الإثبات من باب المطلق
صحيح
وليس من باب العام
صحيح، لكن نحن تكلمنا على مراتب الثلاثة وقلنا مرتبة هناك اتفاق أنه يقع بها الطلاق حيث لا إكراه حقيقي، ومرتبة هناك اتفاق أنه لا يقع إذا كان ملجئا، فنحن فيما بين ذلك الذي فيه ضرر محتمل، فحينئذ هنا يقع اختيار.
هو لو كان كذلك لكان الاختيار في مثل هذا النوع، ما لو خير الإنسان بين أمرين كان سيسقط على هذا أو على هذا وهما جريحان، فاختار هو أحدهما
فمات،
أو أكره على قتل إنسان بالقتل فاختار أن يقتل إنسانا
فهو
يفدي عمره بعمر غيره، فهذا الذي فيه يتصور فيه مثل هذا النوع. لكن الطلاق هو إذا كان يعلم أنه لن يلزمه هذا الطلاق، وأنه إذا لم يقل هذه الكلمة سيقتل أو ستقطع أذنه أو يده.
طيب شيخ، ننتقل لمسألة أخرى تتعلق بالقصد. نحن ذكرنا البلوغ وذكرنا الاختيار، ونذكر الآن مسألة القصد وأثرها في وقوع الطلاق. أولا، هل يمكن أن يقع الطلاق شيخنا بالنية، بأن ينوي في قلبه أن يطلق زوجته ولا يلفظ بشيء؟
لا،
ما يقع
الطلاق حينئذ، لأن هذه النية عمل القلب وهو لا يدخل في العقود، لأن العقود بين طرفين ولا بد أن يطلق في الآخر شيء.
إن تبدو ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم بالله،
يحاسبكم
يعني
نسخ
بماذا؟
بما بعده،
بدعاء.
لا، لما قالوا سمعنا وأطعنا، أنزل الله سبحانه وطعنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
طيب، مما لم ينسخ
عليها ما اكتسبت،
مما لم ينسخ أن الله تجاوز عن أمة الخطأ والنسيان ومستوكله عليه.
نعم، هذا لا يكلف.
عفوا، أن الله تجاوز عن أمة ما حدثت به
أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فهذا تجاوز الله عنه،
فدليل أنه لا يقع. طيب، قال ابن قدامة أن الطلاق لا يقع إلا بلفظ، فلو نواه بقلبه من غير لفظ لم يقع في قول عامة أهل العلم.
نعم،
هذا هو
هكذا. لكن اللفظ الذي يقع به الطلاق مع النية، بعض الفقهاء سألوا فيه جدا، حتى المالكية قالوا لو نواه بكسقين الماء لزم،
لو نواه
بكسقين الماء، إذا قال اسقين الماء ونوى بذلك طلاقها.
أي سيأتي الآن إذا كان اللفظ غير الطلاق. لكن ما رأيكم شيخنا في التوقف في هذه المسألة كما حصل مع ابن سيرين، فإنه سئل عمن طلق في نفسه فقال أليس قد علمه الله، قال السائل بلى، قال فلا أقول فيها شيئا.
لا، لكن لا يلزم ذلك، فلو كان كذلك لكانت الوساوس كلها وفيها الكفر وفيها العصيان وفيها الوقوع في الفواحش
كان يؤخذ
بها الناس. ما يؤخذ.
طيب، مسألة أخرى متعلقة بالقصد أيضا، طلاق الهازل شيخنا.
الطلاق والنكاح والرجعة وكذلك العتاق، جدهن جد وهزلهن جد،
يقع
إذا
طلاق.
نعم، إذا ذكر أنه مطلق وشهد الشهود على ذلك، ولو كان هازلا لزمه الطلاق.
الذي يحتج على عكس هذا بقوله تعالى وإن عزم الطلاق، ويقول الهازل ما عزم.
لا، العزم هنا في القرآن معناه أوقعه،
العزم معنى الإيقاع.
إيه نعم،
هذه دلالة لغوية. إيه
نعم،
دلالة
لغوية معروفة.
الوقوع الطلاق معناه أنه صار جدا.
نعم،
وأصل الأمر هزل، فكيف ينقلب الهازل جدا؟
نعم، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد.
فالهازل إذا لفظ الطلاق على زوجه سواء كان يمزح أو يعبث أو يلعب، كل ذلك ما
يلزمه.
طيب، أيضا ما يتعلق
وكذلك إذا عقد نكاحا هو هازل على من تحل له لزمه.
نعم. طيب، طلاق الغضبان شيخنا، وهو أيضا
الغضبان كما قال ابن القيم رحمه الله ينقسم إلى ثلاث درجات.
نعم،
الغضب الخفيف الذي هو إحفاظ النفس فقط، محفظ نفس
انفعال
يسير، وهذا تصرفه في بعض لأنه يبيع فيه ويشتري ويعطي ويهب
كل شيء،
تصرف طلاقه في نافذ. الدرجة الأخيرة بحيث يزول عقل الإنسان من الغضب، فلا يميز بين الأعلى والأسفل، ولا يميز مثل ما يحصل من الغيرة الشديدة. في الغائر لا يعرف أسفل الوادي من أعلاه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يتصرف تصرفات يستنكرها هو، هذا إذا كانت الغيرة شديدة جدا. والغالب أن هذا النوع من الغضب لا يقع إلا في الغيرة. القسم الوسط هو غضب دون ذلك، يحمل صاحبه على أقوال لا يريد أن يقولها وأفعال لا يريد أن يفعلها،
لكنه متصور لما يقول،
ولكنه جمرة من الشيطان. فهذا المتوسط هو محل الخلاف. طيب كما قال ابن القيم،
الأول أمره واضح الذي هو مجرد انفعال لا يحفظ الإنسان. بين الثاني والثالث، ما المعيار الذي يعرف به الناظر أو القاضي أو أنه فعلا أزيل عقله أو أنه دون ذلك؟ لأن الانفعال والصياح والصراخ هذا مشترك بين الاثنين.
لا، لكن زوال العقل بحيث لا يشعر بما يقول ولا يستشعر أي شيء،
قد يقدره نفس الغاضب ولا يمكن أن يقدره،
لا يقدره الناس الذين رأوه يعرفون هل عنده عقل أو ليس عنده. إذا كان يرمي نفسه في النار أو ينزل فوق السطح وهو لا يشعر أو نحو هذا من الغضب الشديد، فقيل يسقط عنه الطلاق في هذه الحال.
هذا الغضب الشديد،
هذا الغضب الشديد
باتفاق،
لا هذا ابن القيم ذكر الاتفاق، لكن عند المالكية أنه يلزمه،
هو قال يقع طلاقه بلا نزاع.
إيه نعم، هو فيه نزاع عند المالكية
حتى إذا أغلق من الغضب.
لو أغلق من الغضب،
وماذا صنعوا بحديث لا طلاق ولا عتق في إغلاق؟
قالوا
لا
إغلاق فقط، بالإكراه فقط،
الإكراه فقط.
إيه نعم. ولذلك يرى المالكية أن المحرق الذي هو آخر وصل إلى آخر الغضب مثل السكران.
السكران قالوا السبب أنه تناول محرما و...
نعم كذلك، هذا إذا يجعلونه مثله، يقولون إن طلاق المحرق الغضباني يمضي على الأولى من السكران،
على الأولى،
فهو أولى من السكران.
طيب وبالنسبة لحالة الوسطى،
هذه فيها خلاف
بين
العلماء، منهم من يرى أنها عذر له، ومن الجمهور على أنها ليست عذرا،
أن طلاقه يقع،
أن طلاقه يقع.
عائشة رضي الله عنها، بل الله سبحانه وتعالى يقول في الآية: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وهذا الغاضب لم يكن من كسب قلبه أنه طلق يقينا يعني،
لا، وإلا كسب قلبه هو الذي يتحرك به لسانه، القلب خفي ونحن لا نراه إلا بالعلامات، إنما نحن قوم،
لكن عندنا قرينة شيخنا،
لا إنما نحن قوم نحكم بظواهر والله يتولى السرائر.
نحن الآن نقول أنه كيف نقيس غضبه إذا صار يتكلم بما لا يعقل؟ فإذا نحن نعرف أن كلامه هذا لا قيمة له، فلماذا إذا جاءنا بطلاق؟
لا، لكن قد يدخل الإنسان الغضب على نفسه، وقد يريد الانفعاله وغير غضب، هذا يحصل.
لما قال سبحانه وتعالى: ولو يعجل الله للناس الخير
استعجالهم
بالخير لقضي إليهم أجلهم. نعم. وقد قال مجاهد: هو أن يقول الإنسان لولده وماله لا بارك الله فيكم أو لعنكم الله، فلم يلتفت الله عز وجل لهذا القول، وعده من العجلة التي لا يبنى عليه شيء ولا يستجاب فيها دعاء وكذا. فلماذا في الطلاق لا يحمل على مثل هذا؟
لا هو
القصد غير موجود.
لا، أول شيء لابد أن نفهم دلالة الآية. دلالة الآية أن الله لو كان يستجيب للدعية دائما لتحقق، هذا أيضا راجع لكلامنا في الإلحاد، لو كان الله كلما دعاه سائل أعطاه ما سأل لفسد نظام العالم.
صحيح،
لأن هذا يدعو على إنسان ظلما، وهذا يدعو على نفسه وعلى ولده وعلى أهله، ويدعو بأمر يظن فيه مصلحة له وهو مستند عليه. هذا المقصود، فلذلك لا يمكن أن يستدل بها في مثل هذا
الموضوع. لا، هو وجه الشاهد الآن أن الله سبحانه وتعالى
لم يستجب الدعاء،
لم يستجب الدعاء من جهة أنه استعجاله من الإنسان وبغير قصد،
في لا بغير قصد، هو قصد، هو استعجله وقصد.
طيب غير هذا، موسى عليه السلام لما كان غاضبا ألقى الألواح وفيها الوحي من الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر كبير جدا، وأخذ برأس أخيه وعفى الله عنه.
موسى لم يغضب لنفسه، وإنما غضب للشرك بالله حين انتهكت حرمات الله.
صحيح، لكن الشأن في أنه لم يؤاخذ بفعله إذ هو غضبان.
نعم،
فكهذا المطلق إذا كان غضبان لماذا يؤاخذ؟
هذا نبي مرسل وهذا بشرع من قبلنا، وهو لم يتصرف إلا لم يتصرف في طلاق ولا بيع ولا عقد. نعم.
المؤاخذة إنما ترتبت على الأقوال لكونها أدلة على ما في القلب من كسبه وإرادته.
صحيح.
ومن جرى على لسانه الكلام ومن غير قصد واختيار بل لشدة غضب وسكر ونحو ذلك لم يكن من كسب قلبه أصلا.
بلى، باللسان لا يتحرك إلا بكسب القلب، لكن القلب تأثيره مختلف، قد يكون مغطى عليه بالكلية وقد يكون مغطى عليه جزئيا، وهذا أمر خفي، ونحن قوم نحكم بظواهر والله يتولى السرائر، فمن أبدى لنا صفحة عنقها أخذناه، وإن قوما كانوا يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع بالنبوة كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلذلك هذه أمور خفية لا يمكن أن تناط بها الأحكام. العلل العلة لا بد أن تكون وصفا ظاهرا منضبطا، فما ليس وصفا ظاهرا منضبطا.
طيب هذا المذهب أو القول يترتب عليه إشكال، ماذا نصنع في طلاق المخطئ إذا أراد أن ينادي زوجته باسمها فسبق لسانه وقال طالق أو كذا،
فهو يريد نداء طارق من اسمها طارق فقال يا طارق، هذا لا يلزمه الطلاق.
ليش؟ طب إذا كنا بنأخذ بظاهر اللفظ،
لأن هذا
ونعتبره دليلا على
هذا مجرد، هذا لا علاقة له بالنية، لأنه هو مجرد انصراف اللفظ.
هنا.
واللسان انحراف اللسان، واللسان الآن ينحرف كثيرا. أنا أريد أن أتكلم بمعلومات دقيقة أعرفها، فكثيرا ما أراجع الكلام فأسمعه فإذا فيه خلل خطأ، وهذه طبيعة بشرية.
صحيح.
لكن أقول أبو داود السجستاني أقول السختياني، أو أقول في نسبة أو شيء مثل هذا النوع، هذا النوع يقع التفات اللسان
والغضب يقع،
وهو من شأن لا هذا شأن بشري عادي، يعني التفات اللسان وبالأخص بين الحروف المتقاربة طالق وطارق.
هنا.
هذا نوع قريب جدا.
هنا.
لكن إذا كان بعيدا جدا اسمها بعيد جدا من هذا وقال لها ناداها بالطلاق، فحينئذ يمكن أن يقال
أنا أقول أن نحن احتججنا في مسألة الغضبان مثلا، كان من أقوى الحجج عندنا أننا إنما نتعامل مع
بالظواهر
وحتى لو كان عندنا إشعار أو قرينة أنه لم يقصد،
لا القرائن مختلفة قد تكون قرينة الحال قوية جدا بحيث ترتب عليها الأحكام، وقد تكون قرينة أضعف من ذلك.
طيب
هذا النوع من القرائن في الغلط،
يعني الغضب والسكر على ما فيهما من قرينة ظاهرة لم نعتبر.
نعم، هذا الغلط ليس له أي حامل، بينما الآخر له حامل على عقوبتها وغضبها ومعاقبتها فراقها،
الدافع بمعنى
له
ما يسمونه له. طيب النائم،
النائم مرفوع عنه القلم لا يقع منه الطلاق، لا هذا
ما نقول أيضا أنه لفظه تلفظ به و...
لا لكنه
يمكن يكون في حالة وسط بين النوم اليقظة
لا هذا إذا ثبت أنه يقظان هذه قضية أخرى، وهذا يمكن أن يقاس نفسيا بالروائز، نعرف من
درجة نومه،
درجة نومه. بعض الناس يمشي وهو نائم ويتكلم وهو نائم ويسوق السيارة وهو نائم،
فهذا إذا طلق ما ما يعتد بطلاقه.
نعم.
طيب تلفظ بالطلاق في التمثيل شيخ أيضا له علاقة بالقصد، لأنه هو يمثل يلفظ بالطلاق وما قصده إنما يؤدي دورا مثلا،
إذا كان ذلك مثل حكاية الشعر مثل ما أنشدت أنت الآن بيت العشاء يا جارة أبيني، فهذا لا يلزم به طلاق.
صوره
مذابة حكاية،
صورة
مذابة حكاية،
يحصل أحيانا يكون الممثل وممثلة زوجان ويكون
قد يقع هذا
ويكون المشهد مثلا الذي بينهما مشهد يقتضي تمثيل الطلاق، فيقول لا أنت طالق، يقصد في النص الذي حفظه لا أراده ولا خطر في بالي ولا قصده، وكل القرائن التي حولنا نعرف أنه لا يريده كذا، فهل يقع؟
الله أعلم، هذه فيها إشكال تحتاج إلى تعميق، لأنها نازلة صعبة، لأنها هي زوجته وهو له الحق في قاع الطلاق ويتجه إليها ويقول أنت طالق، وهذا صريح الطلاق الذي لا يحتاج إلى النية.
نعم.
لكن التمثيل قد يكون قرينة يرفع عنه القاضي، هذا يرجع إلى حكم القاضي، لكن يعني أنا ما أفتي في هذا أتوقف فيه.
بعض مثلا علقها أو قاسها على أن إنسانا لو قرأ أيمانا كتبها آخر والله لا أفعل أنه يقرأ ما كتبه غيره وأنه لا يلزمه هذا، قالوا هذا من هذا
يذكر عن بعض المطوفين
إيه؟
أنه يطوف من يلقي عليهم الأدعية حول الكعبة فيقول اللهم فيقولون اللهم إني نذرت إني نذرت
أيوة.
أنا أعطيه أنا أعطيه مطوي في هذا مطوي في هذا 100 ريال يقول لا
نعم. ولو كرره ويلزمه
الله
هذا مطوي مصيبة. طيب في روضة الطالبين شيخنا يقول النووي الحاكي لطلاق غيره كقوله قال فلان زوجتي طالق والفقيه إذا كرر لفظ الطلاق في تصويره وتدريسه وتكراره لا طلاق عليه.
نعم وكذلك الذي إذا أنشد شعرا
نعم.
في الطلاق
أنتم تتوقفون فقط في حمل التمثيل على
التمثيل المباشر إذا كانت زوجته
إذا كانت زوجته
نعم. الصورة الأخرى إذا كانت
إذا لم تكن فلا
لا لا هذا ليس طلاق.
طيب طلاق الورق شيخنا الطلاق على الورق
كتابة الطلاق
نعم يكتب الطلاق لا ما دعني أبين ما أريد. في بعض الدول التي يجب فيها التجنيد الإجباري مثلا يكون مثلا من اشتراطات إعفاء الابن من التجنيد أن يكون والده أن تكون أمه مطلقة فيأتي الزوج والزوجة ويكتبان عند القاضي ورقة رسمية بالطلاق وهو لا يريده ولا يقصده إنما فقط لينفر أو ليهرب من
هذا داخل في الإكراه الذي سبق. فإذا كان بخوف مولي من في على ولده يدخل في الإكراه والإكراه سبق أن فصلنا فيه
صحيح لكن هل هذا إكراه؟
هو إكراه إذا كان لأمر مثل هذا كان الولد سيتضرر في دراسته أو يتضرر في بدنه وأذيته أو نحو ذلك.
يعني هم يقولون أن الرجل كتب الطلاق ووثقه عند القاضي فكيف لا يقع وهو يقع بأدنى من هذا؟
إذا أكره إذا قلنا إنه
قالوا أيضا في حيلة غير مشروعة يعني احتيال يخالف النظام أو القانون
لا هو قد يكون هذا يوقع عليه ضررا
جهة أخرى. طيب إذا تصورنا عدم الإكراه يعني فعل هذا مثلا لتحصيل منفعة لا للدفع ضرر مثلا إذا ثبت ورقة الطلاق يقع له منفعة
من أجل أن يأخذ تعويضا
مثلا
من التأمينات الاجتماعية
على سبيل المثال ويقول أنا ما نويت الطلاق ولا قصدت ولا أي شيء يعني ورقة فقط
يلزم به الطلاق ومثل ذلك أيضا ما يتعلق بالإقامات والجنسيات
أيوة
نفس الشيء
كذلك لو زوج أو طلق على الورق
على الورق وهو يقصد بذلك تحصيل منفعة تتعلق بالإقامات أو بال
يعني الاستثناء فقط في دفع المضرة لأنه أحيانا تحصيل المنفعة يمكن أن تكيف من الجهة الأخرى على أنها دفع مضرة تحصيل منفعة الإقامة في بلد ما في دفع مضرة التشرد مثلا
لا هو إذا كان له بلد إذا كان المشرد نعم لا نتكلم في هذه الحالة نتكلم في من له بلد يمكن أن يسكن فيه
طيب
هو آمن في سربه نعم.
طيب شيخنا الآن هذا كله يتعلق بالشق الأول ممن له حق الطلاق وهو الزوج الذي يملك حق الطلاق الأصلي هناك أشخاص آخرون قد يقع لهم حق الطلاق باعتبارات معينة أريد أن أباحث فضيلتكم فيها. أولا الولي الولي متى يكون له حق أن يوقع الطلاق
ولي زوجه ولي زوجه إذا كان الزوج صغيرا غير بالغ أو كان مجنونا
له أن يطلق
له أن يطلق في ظروف معينة
مثلا
الظروف التي تتضرر المرأة فيها تضررا بالغا فهي لو ذهبت إلى القاضي لطلق عليه فيطلق عنه وليه
من هذه الجهة
هنا.
على اعتبار أنه أصلا هو الذي أوجب زواجه
هو الذي
وما يعترض عليه بالحديث اللي تكرر معنا طلاق لمن أخذ بالساق وإنما الطلاق
هو ينوب عنه في كل تصرفاته حتى في العبادات هو ينوب عنه في الإحرام يحرم بالنيابة عنه
الوكيل شيخنا أو المفوض من قبل الزوج لإيقاع الطلاق
نعم
هل يجوز للزوج أن يوكل أحدا في إيقاع
نعم
الطلاق
نعم يجوز له أن يوكل كل من تصح وكالته حتى المرأة نفسها فيجوز له توكيلها على طلاق نفسها
يعني هو الزوج خوطب بالطلاق بعينه هو
جعل له هذا الحق كما جعل له حق البيع وحق الشراء جعل له حق الطلاق
طيب إذا نقول هذا في الظهار
وكذلك في النكاح النكاح له الحق أن يوكل من شاء على الإجابة وعلى القبول
صحيح طيب الظهار واللعان مثلا هذا من حق الزوج يوكل فيه أيضا
لا هذا يمين طيب. يمين لا يمكن أن يقسم غيره عنه الظهار يمين
واللعان
يمين ولا يمكن أن يقسم غيره كذلك يمين
كلها فقط من جهة أنها أيمان
أيمان
الأيمان لا تجوز النيابة فيها اتفاقا
كيف
ابن حزم يقول ولم يأتي في طلاق أحد عن أحد بتوكيله إياه قرآن ولا سنة فهو باطل
نعم هذا رأيه هو دائما لأنه لا يرى القياس مطلقا لكن ما في فرق بالنسبة للنكاح فيه كثير من الإنابة النبي صلى الله عليه وسلم أناب في النكاح عندما تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان وهي بالحبشة، وأناب عمرو بن عمرو الضبري، فأناب عن النبي صلى الله عليه وسلم في قبول هذا النكاح.
اللهم صل وسلم عليه.
وإذا كان النكاح يقبل الإنابة فالطلاق فرعه.
وهذه الوكالة كأي وكالة يمكن أن ينزعها في أي وقت؟
أي نعم له الحق.
هل يمكن أن ينزعها بعد أن يمضي الوكيل الطلاق؟
إذا علم هو أنه قد أمضى الطلاق فليس له ذلك،
وإذا لم
يعلم رجوع عنه. لكن إذا توقع أنه لم يمضي الطلاق فعسى له. طيب. فوقع الطلاق بعد ذلك فله الحق في النكرة فيه، يناكر عند القاضي. فإذا أثبت أن رجوعه عن الوكالة كان قبل تطليق الوكيل،
وإن كان بعد على غير علم، يعني الوكيل طلق وهو لم يعلم بأنه طلق ومسحب الوكالة،
ثم سحب الوكالة وقد مضى وقت يمكن أن يكون قد طلق فيه.
أي نعم.
فلا ينفعه، لا ينفعه صاحب الوكالة،
يمضي الطلاق.
نعم.
طيب شيخنا، الحاكم متى يكون الطلاق بيده؟
القاضي له الحق في رفع الظلم عن المسلمين ورفع الأذى عنهم وفض النزاع، فلذلك يطلق إذا أعسر الزوج بالنفقة، ويطلق إذا غاب الزوج غيبة طويلة واشتكت إليه المرأة، ويطلق إذا الحق الزوج ضررا بامرأته كما إذا ضربها أو شتمها أو شتم أباها أو أمها، هذا ضرر
له أن يجتهد به.
له أن يجتهد.
هذا مقيد بما إذا رفع إليه الأمر؟
لا بد أن يرفع إليه،
أو له أن يباشره؟
لا لا، هذا النوع بالنسبة للعصمة ليس فيها دعوة الحسبة لا في صورة واحدة. إذا علم أن هذا الرجل طلق ثم طلق ثم طلق، وأنه استمر على النكاح، هذا يمكن ترفع دعوة الحسبة للقاضي فيفرق بينهما
باعتبار.
ومثل ذلك ما إذا تزوج محرما أو تزوج حرمة، كما حصل لي غيلان حين تزوج زوجة أبيه، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه أرسل في طلبه بسبب ذلك، وأقسم 50 يمينا أنه لم يسمع آية النساء.
لكن في الأوضاع العادية لا يتدخل القاضي أو الحاكم إلا إذا رفعت إليه المسألة، إن حتى لو بلغه أن هذا الرجل يؤذي زوجته وكذا وكذا وصح عنده.
أقصد هذا ليس غيلان، هذا منظور ابن زبان. غيلان أدرك بالأحساء وفي خلاف القتل أم لا، لكن منظور ابن زبان الفزاري تزوج زوجة أبيه، وهذا الذي سماه الله مقتا في كتابه.
صحيح.
بعد موت أبيه
فبلغ ذلك
عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فأرسل في طلبه فجيء به وهو كان يشرب الخمر الجاهلية، فقال ألا لا أبالي اليوم ما صنع الدهر إذا منعت مني مليكته والخمر.
ذهب الأمران منه،
فأقامه عمر في المسجد فأقسم 50 يمينا ما سمع آية النساء،
فعفى عنه،
فرفع عنه الحد.
طيب أعيد السؤال لتأكيد فهمي فقط، الآن القاضي لا يتدخل أو الحاكم في إيقاع الطلاق إذا وجد موجبه إلا إذا رفع
إليه القضية
فقط، أو إذا كان ما هو أمامه من المنكر.
المنكر حينئذ يمكن أن ترفع فيه دعوى حسبة.
الواضح. لكن الإيذاء والتقصير النفقة
هذا لها الحق أن تصبر عليه، وما دام لها الحق أن تصبر عليه لا يتدخل القاضي.
هكذا
لا يأتي ويقول أنا سأفرق بينكم، وتقول لا أنا ما أريد فراق زوجي.
يتدخل فقط فيما هو من
باب.
طيب شيخنا، سنقف عند هذا الحد بعد إذنكم ونواصل إن شاء الله فيما يأتي. أيها الأخوة والأخوات، شكرا لمتابعتكم ونلقاكم على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
معالم ترشد الساري وتجلو شك محتاري، وتصدع ظلمة للجهل كم عطفت بأفكاري، وتنبت في قلوب الناس خشية ربها الباري، لها في كل منعطف هدى يزهو بأنواري. معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا. معالم ترسم الدربة وتثري العقل والقلب، يفوح عبيرها عطرا وتملأ أفقنا ذكرا.